بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن وصل حديثنا إلى تعليمات للمجيب ينبغي للمجيب أن يراعيها، وهي أشبه بالوصايا التي ذكرناها للسائل كان ينبغي أن يعمل بها تنفعه في رد خصم المجادل. المجيب احنا سابقا بينا قلنا هو اللي يدافع عن هجوم خصم السائل، واللي يدافع غالبا شي يكون اضعف من المهاجم، المهاجم يكون اقوى منه، لان اللي يدافع فقط يريد يدفع الضرر عن نفسه فيكون اضعف كفاحا من المهاجم واقرب الى المغلوبية، لان دائما اللي يدافع يكون عنده ضعف في ماذا؟ في وصوله إلى الانتصار، بخلاف المهاجم يكون أقرب للانتصار. إذن السائل أقرب إلى الغالبية والمجيب أقرب إلى المغلوبية، فيصير موقفه ضعيف. المبادئ اللي بدت بيد السائل بيد المهاجم، هو اللي جادل وبدأ ويسأل وينقض ويحاول ماذا يهجم على وضع المجيب أو مبدأه، فهذا يستطيع أن ينظم هجومه بالأسئلة كيفما شاء ويترك ما منها ما يشاء. أما المجيب فهو أكثر مقهورا من مماشات السائل، بس يريد يجاوب على أسئلة السائل حتى شنو يدفع ضرره أو شره، فإذا هو جاي ماشي السائل بالمحاورة. السائل يستعمل مشورات حقيقية مسلمات عند إجابته، عند السائل مشورات حقيقية أو مسلمات يستعمل، أما المجيب كون الأفضل يقتصر عليه من على الأمور المشهورة حتى يستطيع دفع شنو المقابل. هسه على فهم المجيب وعلى هذا فمهمة المجيب تصبح أشق وأصعب وأدق من منه مهمة السائل، فلذلك اللازم عليه أن يتخذ ويسلك عدة طرق مترتبة يسلكها تدريجيا أولا فأولا حتى يستطيع الدفاع عن نفسه. إن لم يسلك الأول أخذ بالثاني، وهكذا إن لم يسلك الثاني أخذ بمن بالثالث، على حسب هذا الترتيب الذي سوف نذكره. أولا يحاول المهاجم يلتف على السائل بأن يحور الكلام إن استطاع، فيعكس عليه الدائرة، يعني هو مو بدا السائل يسأله هو لا يجاوبه، هو خيسأله بأسئلة مثله، فهو يسأل وهو يسأل والمجيب يسأل. أما إذا المجيب جاوب السائل إيش راح يأخذ من عنده؟ راح يأخذ من عنده، يستلم من عنده التسليمات، وإحنا ما نريد المجيب يسلم، فشو يحاول؟ المجيب يحاول يلتف حوله ويأخذ دوره، يسوي نفسه هو السائل حتى ما يعطي شنو؟ ما يعطي ما يستلزم تسليمه لأمر معروف يستفاد منه السائل. يحاول يلتف على السائل ويحور الكلام إن استطاع، ويعكس دائرة توجيه الأسئلة على السائل ويكون هو المهاجم. ولابد السائل لابد أن السائل له أيضا إلى وضع يلتزم به يخالف وضع المجيب، فينقلب حينئذ من المدافع إلى المهاجم، وبالعكس المهاجم السائل اللي بداش راح يصير مدافع، رح ينقلب المهاجم إلى مدافع والمدافع إلى مهاجم. بهاي الطريقة رح يصبح أكثر تمكنا من أن يأخذ بزمام المحاورة ويصبح بالحقيقة هو شنو؟ هو السائل. من أفضل طرق الإجابة عن الأسئلة أنه إذا سألك مهاجم فأجبه بسؤال، هو يقابلك بالسؤال وانت تقابله بالسؤال، فراح هو يكون موضع الإجابة عند سؤالك، فأنت راح تأخذ بزمام المبادرة حين. فإن لم يجبك فهذا معناه هروبا منه، اثنيناتكم متساوين، وإن أجابك أصبح شنو مغلوب، لأن أنت راح تستلم من عنده إجابات فتصبح غالبا له، ولا يمكنه أن يحتج عليك بأنك لماذا لا تجيبني وتسألني، أنت هم تقول له أنت مثل ما أنت تسألني أنا أسألك، ما يستطيع أنه يحتج عليك بأنك لماذا لا تجيب على سؤاله أنت، أم يمكنك أن تقول وأنت أيضا لماذا لم تجيبني عن سؤالي، فلهذا لا يستطيع. أولا إذا المهاجم المدافع ما أخذ بهذا الدور يقدر يروح إلى دور آخر، وهو إن عجز عن طريق الأولى اللي هي الالتفاف على السائل، يحاول إرباك السائل ويشغله بأمور تبعد المسافة عنه حتى شنو يكسبه كثير من الوقت. يعني مثلا السائل من سأل وكانت أسئلته موجود بها لفظ هو ما يجاوبه، يظهر نفسه أنه لم يفهم سؤاله، يقول له ما معنى هذه اللفظة في سؤالك، وإذا كانت كذا كيف لا تكون كذا، وما هو المرادك من كذا. فيعني شنو يعني راح تطول الأمر. هذا الوقت يفيدك أنت كمجيب حتى شي تحضر إجابات مناسبة. فتحاول أن تطلب من عنده استفسار عن لفظ مشترك أو عن معنى قد ورد في سؤاله، هو طبعا راح يحاول يجيبك عن ذلك، فراح يبتعد عن سؤال الأصلي وأنت تتركه يفصل ويناقش، وهو يتولى بنفسه شنو تفصيل هاي الأمور والمعاني، فيصح السؤال عنها وأيها لا يصح. هذه طبعا تعطي فائدة أخرى علما للمجيب، لأن راح تأخر عنه شنو هجوم السائل، وأيضا تعطيك فائدة من ياجهة أنه من يشرح لك سؤاله أو من يشرح لك المعاني المشتركة أنت تقدر تأخذ من هاي المعاني ما يفيد إجابتك. تفصيل المعاني المشتركة تنبثق له طريقة للهرب عما يلزم به السائل بأن يعترف مثل بأحد المعاني. مثلا هو يسألك عن معنى مشترك من العين، أنت تجيبه عن معنى آخر من العين، أو تحاول تسأله تقول له أي المعاني تريد، حتى ما يلزم من ذلك نقض وضعه، ويتمكن المجيب من نقض وضع السائل. ثالثا، إذا هاي الطريقة أنت ما نفعت معك أو لم تنجح معك، تقدر تنتقل إلى طريقة ثالثة. شنو هي طريقة الإشغال والإرباك؟ تحاول قدر ما تستطاع تمتنع من الاعتراف، لا تعترف له، لا تعطي إجابة حتى ما يستلزم نقض وضعك. نعم، وينبغي أن يعلم أنه ماكو غير عليك أنت أن تعترف بالمشهورات، لأن المشهورات توافقك، ما تعاكس أمرك. إذا كان أنت عندك وضعك موافق لمشهور حقيقي ما يقدر ينقض عليك، لأن أنت موافق المشهور، إذا وضعك يوافق المشهور الحقيقي. أما إذا كان لا، وضعك مشهور ظاهري أو وضعك مقابل للشبيه بالمشهور، هاي نسميه المشهورات المحدودة، أو لأن المشهورات الأعم الحقيقية لا تتعارض فيما بينها إلا إذا كانت مشهورات محدودة، رح يصير وضعك أضعف. لأنه إذا أنت كنت وضعك موافق للمشهور الحقيقي، وغالبا اللي يكون موافق للمشهور ما يكون موقف ضعيف بعد، والمشهور لا ينتج إلا مشهورا، فبعد لا يتوقع من المشهورات أن تنتج ما يناقض وضعك المشهور. إذا أنت اعترفت بمشهورة وهو حاول يستنبط من هذه المشهورة، راح يستنبط هم مشهورة أخرى، والمشهورة الأخرى هم توافق وضعك، فلا يكون ضير عليه. وليس معنى الهرب من الاعتراف أن يمتنع من الاعتراف بكل شيء عليه يلقى عليه. يعني إحنا من نقول لك حاول مثلا تهرب من السؤال، تشغل السائل، تربكه، هذا مو يعني أنه تبقى ساكت، لا، إذا بقيت ساكت هذا صار موضوع ضعف عليك. لا، حاول تجيب أو عن بعض الأشياء اللي ما تلزم الاعتراف بها نقض وضعك. مثلا سألك عن تعريف أو عن بيان، جاوبة عادي، بس إذا سألك عما يخص وضعك للجاوبة، لأن هذا الشيء يستلزم أنه ينقض عليك. نعم، فلهذا نقول ليس معنى الهرب من الاعتراف أن يمتنع المجيب من الاعتراف بكل شيء بما يلقى عليه، وإن فإن هذه الحالة قد تظهر ضعفة وعجزة أمام الجمهور، وتظهر بمظهر المعاند المشاغب، يقولون هذا الشخص لأنه هو جاهل معاند مشاغب لهذا ما يجاوب فهو الضعيف، الجمهور ينقلب ضدك. أنت حاول تعترف بأشياء ما تنقض وضعك، فلهذا حتى ما تصبح موضع للسخرية أو النقد، ويقولون عنك جبان وأنت هربت من الإجابة أو المواجهة. هو يحاول يهرب من الاعتراف بخصوص ما يوجب فقط شنو نقض وضعه، ما يسبب ماذا الهجوم عليه. رابعا، إذا ما قدر يسلك هاي الطريقة الثالثة وما انتفع من عند طريقة الهرب، الهروب من الاعتراف أو المشاغلة أو أو مثلا ما شابه ذلك، عندما يكون المسؤول عنه الذي يحذر من الاعتراف به هو كان مشهور مطلق. مشهور مطلق يعني شنو؟ يعني في قبال المشهور المحدود بطائفة معينة، لأن العناد في مثل هذا الأمر راح يكون أكثر قبحا من الالتزام به. لا تحاول تهرب من الاعتراف بالمشهور المطلق. إحنا قلنا المشهور المطلق ما يضرك، لأن إذا يحاول هو يستنبط مشهور منه راح يكون مشهور مثله موافق لوضعك. إذا أنت وضعك موافق للمشهور المطلق المشهور الحقيقي، لا تخاف اعترف بذلك. بل بالعكس، إذا ما تعترف راح تصير ضعيف قداما عند الجمهور، والجمهور يستضعفك، وهذا أمر قبيح. فعليه يعني كمجيب أن لا يعلن عن إنكاره للمشهور الحقيقي أو المشهور المطلق، لأنه صراحة، لأنه لو فعل ذلك إيش راح يصير؟ أحسن موطنه موقفه ضعيف أمام الجمهور ويخسر أمام الحاضرين. نعم، فلذلك هو لابد يحافظ على كرامة نفسه، في نفس الوقت يخسر وضع الملتزم به، هذا لا مانع منه. فلا مناص ولا مهرب له حينئذ، ماذا يفعل؟ أن يتبع أحد الطريقين. يعني هو إذا المجيب وصل إلى طريق مخير بين أمرين، لو يعترف بالمشهور المطلق واحتمال السائل ينقض عليه، لو ما يجاوب أو ينكر ويحافظ على وضعه، والجمهور شنو؟ الجمهور يراه أكثر قباحة. فماذا يفعل؟ أكو طريقتين يقدر يتخلص من هذا الأمر، وهو أولاً يعلن الاعتراف، يقول له أنا أعترف بهذا المشهور بما هو مشهور، أعترف به إذا جميع الناس اتبعوه، هذا لا غير عليه، وإن دل على شيء فإنما يدل على وضعه. طيب وإذا هو قال لك بس هذا المشهور اللي أنت اعترفت به ترى يخالف وضعك، يقول له لا بأس، يمكن أنا كنت مشتبه بوضعي، يمكن، أو يمكن أن وضعي يفسر على تفسير من التفاسير، بس هذا الوضع ما دام جميع الجمهور يقبله أنا معاهم أقبله. هذا بعد راح يظهرك بمظهر شنو؟ قوي، لأن الجمهور راح يحترمك. لا بأس، قل له يمكن أنا وضعي باشتباه، يمكن وضعي يحمل على محمل من المحامل، بس هذا بما أنه مشهور مطلق أنا ما أنكره. هنا الجمهور راح يحترمك أكثر وما يظهر ضعفك. هذا يعبرون عنه غاية الأمر، تقول الضعف مو بي، الضعف بمن؟ بوضعي اللي كنت معتمد عليه. مرات أكو بعض الناس هو من يعترف يقول فكري باشتباه، أما أنا من أهل الفكر. هذا يحافظ على شنو؟ احترام نفسه أمام الجمهور. فإذا إذا أعلن الاعتراف لا غير في ذلك، لأنه دل على شيء فإنما يدل على ضعف وضعه اللي التزم به، بس لا خصورة في نفسه وعلمه، يبقى هو من العلماء محترم أمام الجمهور. هذا وإن كان من وجهة يكشف قصور نفسه إذ يلتزم بما لا ينبغي الالتزام به، صحيح من جهة هو هم بيضعف عليه لأن كان ملتزم بشيء ضعيف وكان ما ينبغي له أن يلتزم به، لكن ينبغي له حتى يتلافى هذا الأمر ويداركه، لأن هذا الموقف يعتبر من أدق وأصعب المواقف اللي يمر بها المجيب المنصف المحب للحق والفضيلة. فينبغي أن يعلن أنه طالب للحق. شي يقول أنا مع الحق، وين ما يصير الحق أنا معاه، أنا ليس معاند وليس مشاغب، وأن يقول أنا مع الإنصاف والعدل، وين ما يصير الإنصاف والعدل أنا شكون معاه حتى لو كان ضد وضعي. هذا يكسب احترام عند الجمهور. هذا لعله شوي هم يعوض عما خسره من التزامه بوضعه، أو يحافظ على الأقل على سمعته وكرامته ويحافظ على وضعه. ماذا؟ من جهة احترامه كعالم من العلماء. ثانيا، إذا ما قدر يتبع هاي الطريقة بالاعتراف ووجد أنه يعز عليه الإعلان الاعتراف، يعني بعض العلماء يعني صعب عنده يقول له أنا كنت شنو معترف بوضع خطأ، هذا صعب ما يقدر يعترف بهذا الشيء، يعز عليه يعني يصعب عليه إعلان الاعتراف، فإنه آخر ما يمكنه أن يفعله هذا المجيب شنو؟ أن يتلطف في أسلوب الامتناع من الاعتراف، يستعمل تورية بكلامه، يتلطف يعني مثلا ليعترف مباشرة بما يوجب ضعفه وهوانه، يحاول يستعمل تورية في كلامه. التورية هي أنه شخص يريد شيء يريد شيء بالواقع بس هو خلاف الظاهر. هذا معنى التوريد. يعني مثلا الشخص يسأله يقول لك أين زيد؟ في الدار. أنت تقول له ليس في الدار، بس هو موجود زيد بالدار. بس أنت شنو قاصد؟ أن قاصد ليس في باطن الدار، إنما هو على سطح الدار. هاي يسموها تورية. يسموها شنو؟ تورية. نعم. مثلا أو مثلا الشخص يقول لك أنت حضرت البارحة المجلس؟ قل له حضرت، بس لا تقصد البارحة، اقصد قبل البارحة. هاي شي يسموها تورية. هو هم يحاول هكذا يوري في كلامه. يقول مثلا له إن أصحاب هذا المذهب الذي التزمته لا يعترفون بذلك. يعني قل له الخطأ مو بي، خطأ بمن؟ بالأصحاب الملتزمين بهذا المذهب. فيلقى تبعت إنكاره على غيره. يعني قل له مو أنا أنكر، اللي مؤسسين هذا المذهب هم لا يقبلون. أو يقول كيف يطلب مني الاعتراف وأنا بعد لم أوضح مقصودي؟ يحاول يستعمل هكذا تورية، فيؤجل هذا الأمر إلى حين شنو؟ إلى حين المراجعة والمشاورة، حتى يمكن يحصل عنده جواب جديد أو أسلوب آخر من أساليب الهرب من التصريح بالإنكار أو التصريح بالاعتراف. خامسا، إذا بعد أن تعز عليه جميع السبل والطرق لا يقدر يتبع طريق الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا يستطيع يهرب من الاعتراف، فماذا يفعل؟ إذا عزت عليه وصعبت عليه وشقت عليه جميع هاي السبل والطرق من الهرب من الاعتراف، لابد أن يعترف بالمشهور، فيبقي له طريق واحد لا غير، وهو مناقشة الملازمة بين المشهور اللي اعترف به وبين نقض وضعه، بأن يلحق المشهور مثلا بقيود وشرائط تجعله لا ينطبق على مورد النزاع. يعني السائل من سأل عليك ونقض على وضعك جاب لك شيء مشهور، أنت بتقدر تفر وتهرب من المشهور أو تنكره، بس شنو تقدر بطريقة شو تقول له؟ هذا المشهور اللي ذكرته أنا أسلم به، هو مشهور بس مقيد بحالة كذا وأني ليس منهم. تجيب له قيد أو شرط حتى تقدر شنو؟ تخرج نفسك من دائرة الاعتراف. تقدر بهكذا مورد حتى يصير عندك أسلوب جديد تتمكن به من مناقشة الملازمة. لكن المصنف يقول هاي مرحلة دقيقة صعبة شاقة، تحتاج إلى علم ومعرفة وفطنة، يعني ذكاء انتباه حتى يستطيع يجيب عن ذلك. ثالثا، احنا ذكرنا وصايا للسائل وذكرنا وصايا لمن؟ للمجيب. هسه راح نذكر وصايا وتعليمات مشتركة بين السائل والمجيب، يعني اثنيناتهم كون يراعوها ويتبعوها. إن من يتعاطى صناعة الجدل سواء كان سائلا مهاجما أو مجيبا مدافعا ينبغي أن يتبع عدة أمور. أولا، أن يكون ماهر. ماهر يعني شنو؟ يعني شديد الخبروية وذكي بعدة أشياء. أولا، إيراد عكس القياس، بأن يتمكن من جعل القياس الواحد أربعة أقيسة بحسب التقابل بين التناقض والتضاد. إذا أنت عندك قضية وتريد تدخلها بالقياس وهاي القضية مختلفة بالكمي والكيفي والجهة، تقدر تجيب أربع قضايا منها وتقدر تصنع من عندها أربع خيسة. مرة تستعمل التناقض، مرة تستعمل التضاد، تشوف المتخالفان بالكيف دون الكم وهما كليتان، أو تستعمل التداخل تحت التضاد وتجيبهم جزئيتان. تستطيع بموارد متعددة، وتقدر القياس الواحد تجعله جلد أربعة أقيسة سواء كنت أنت السائل أو شنو أو المجيب. ثانيا، في إيراد العكس المستوي وعكس النقيض. العكس المستوي مر علينا أخوتي، نبدل الطرفين مع بقاء الكيف والصدق، يعني موجبة تبقى موجبة، سالبة تبقى سالبة. الأصل سائل والعكس شنو؟ العكس صادق تبعا لصدق الأصل. الأصل صادق، العكس صادق ليس كاذب. وهكذا عكس النقيض، متبدل طرفي القضية بنقيضهما مع بقاء الصدق، وهكذا نقض قاعدة النقض سواء كان النقض محمول موضوع نقض الطرفين لابد أن تتوسع بإيراد الأدلة والأقيسة والحجج المتعددة على مطلوبك أو إبطال مطلوب غيرك. كل ما تنوع بالأقيسة تصير في موطن شنو؟ قوة. نعم. ثانيا أن يكون لسنا منطقيا، يعني ذو لسان ومنطق ولهجة بأساليب علمية منطقية عقلية. الشخص اللي يتكلم بالدليل والحجة والبرهان والقياس واللازم والملزوم، هذا شو يقولون عليه؟ منطقي عقلي، له لسان فصيح، هذا سموا لسن منطقية. هنا انت شنو هاي فائدة؟ راح تجلب انتباه الجمهور، ينتبهون لطريقة كلامك، يقولون هذا صاحب ثقافة، صاحب علم، صاحب قوة. فهذا يستطيع أن يجلب انتباه الحاضرين وأنظارهم نحوك، وهذا يفيدك لأن راح يكسبك قوة، ويحسن أن يثير إعجابهم وتقديرهم لبراعته الكلامية، عند براعة ومهارة في الكلام. ثالثا أن يتخير الألفاظ الجزيلة. طبعا مسألة الحصول على رضا الجمهور هاي مثل ما تفيد السائل هم تنفع منه المجيب، فلذلك هي صفة مشتركة، الصفة مشتركة. الصفة الثالثة، أنت من تتكلم بالدليل والقياس أو الحجة أو الكلام مالك لازم تختار الألفاظ الجزلة، يعني الفصيحة الواضحة البينة. الجزلة يعني ألفاظ فصيحة متينة مستحكمة قوتها، تتميز بأسلوبها. ثانيا تختار الألفاظ الفخمة، يعني شنو معنى الفخمة؟ يعني العالية العظيمة رفيعة المستوى، مو تستعمل ألفاظ مثلا شاقة ركيكة مثلا وضيعة أحسنتم، لا هذا يسبب لك ضعف. ها. لازم ويتجنب العبارات الركيكة. الركيكة شنو يعني؟ يعني الضعيفة، ضعيفة الألفاظ السخيفة، هاي ركيك عوفة. العامية يعني اللي يستخدمها عامة الناس، أنت تتكلم ويا علماء مو تتكلم بكلام أهل الطرق والشوارع، هاي ألفاظ عامية ما يصح، لازم تستخدم طرق علمية، طرق ألفاظ فصيحة جزلة فخمة عالية عظيمة القدر رفيعة المستوى، مو تجيب ألفاظ ركيكة عامية ضعيفة سخيفة قبيحة، لا هذا يسويكم يا موقف الضعف. لا تستخدم ألفاظ عامة الناس اللي ما عندهم لا حظ من العلم أو الثقافة أو العقل أو الأدب، اتجنبه. بعد ويتقي التمتمة. التمتمة شنو؟ يعني صعوبة وتأخر لفظ الحروف، يعني مثلا هو مو بجواب يقول له إذا هاي السر عنده تعتع شو يصير؟ هذا ضعف، والجمهور يقول هذا ما يعرف يتكلم. بالعكس السائل يصير عليه قوي، بس السر عندك تعتع، هذا يريد يقول له دليلي دليلي دليلي، هذا يقول هذا ضعيف. هاي يسموها التعتع، التمتمة والتعتع، صعوبة وتأخر لفظ الحروف، هذا يجعلك من موطن ضعيف. هذا أولا. بعد لتستعمل ألفاظ غلط، تغلط بالألفاظ، مثلا في الدليل بدل ما تقول الدليل تقول له الجليل، أكو فرق بين الدليل والجليل. نعم يصير خلط باللفظ، أي غلط، تجنب الغلط، لأن إذا تغلط كثير الجمهور شو يقول عنك؟ ضعيف. تجنب الغلط في الألفاظ، وكذلك الغلط بالأسلوب، أسلوبك ما يصح يكون خاطئ، طريقة ترتيبك للكلام، لأن هذا راح يجلب أحسنتم، راح يجلب انتباه شنو؟ الجمهور، من يشوف إنه أسلوبك مو صحيح راح يقول هذا ضعيف. رابعا أن لا يدع لخصم مجال الاستقلال بالحديث، يعني لا تعطي حرية، هو بكيف يتكلم، شو وقت ما يريد يتكلم، شو وقت ما يريد يسكت ويتحدث ويستقل ويبدأ مواضيع، لا تعطي مجال، تعطي استقلالية، دائما قاطعة، قبل لا يتم الفكرة مالته انت هاجمه، اذكر له شبهة، يقول له هذا مو واضح، هذا مو بين، هذا شو تريد من عنده، دائما قطع كلامه حتى شنو ما ياخذ حريته بالكلام. مو اذا اخذ حريته بالكلام وتكلم كثير واظهر غالبيته راح يصير انت موقفك ضعيف. طبعا هذا ماكو فرق سواء كان السائل والمجيب. انت كمجيب لا تخلي السائل يستقل باسئلته، وهو هم كسائل ما يعطيك فرصه انت كمجيب تستقل بالحديث، فيستغل اسماع الحاضرين وانتباههم له، لان اذا يحكي كلام كثير ويستقل بالكلام الجمهور راح ينعجب به. فانت حاول استغلال الحديث بالاجتماع، حتى هذا مما يعين على الظهور على الغير والغلبة عليه، حتى تستطيع أن تهيمن عليه، مثل ما يقولون تسحب البساط منه في الظهور والتألق، تصير أنت أفضل منه. خامسا، أن يكون سواء كان السائل والمجيب متمكن من إيراد الأمثال. المثل هو قول يقوله الناس ويشتهر عندهم. يعني مثلا شفتوا الأخو صاحب المثل ماذا يقول؟ رب أكلة منعت أكلات، رب لذة تقتل صاحبها. ما هاي أمثلة معروفة عند الناس. هاي أن تحفظ الأمثلة، هاي الأمثلة مقبولة عند العامة ومقبولة عند الناس. وبعد الشواهد، كل ما تذكر فكرة جيب لها شاهد، آية، حديث، شعر، قول لبعض العلماء، هذا يسمى شاهد. الشاهد يقوي فكرتك سواء كان من الشعر أو النصوص الدينية، يعني آية أو رواية أو حديث، أو كان من أقوال الفلاسفة، أو ما شنو بعد، أو ما يطابق قواعدهم، نصوص فلسفية علمية من كلمات العلماء العظماء، من أو من حوادث وقعت بالواقع. هاي الحوادث مرات تكون صغيرة أو ملائمة تقدر تنقلها، يعني بعض القصص والحكايات اللي وقعت تصح تكون شاهد عندك. نعم. بعد عند طبعا هذا عند الحاجة، طبعا عندما تحتاج لذلك، بل ينبغي أن يكثر من ذلك ما وجد إليه سبيلا وطريقا، لأن هذا يعين على كثير في تحقيق مقصوده والغلب على خصمه. لعل المثل الواحد قد يفعل في النفوس ما لا تفعله الحجج المنطقية. يعني مرات تجيب دليل منطقي وحجة وتجيب قياس، بس ما يأثر بالجمهور ولا يأثر بمن بالخصم. بس إذا جبت لمثل من أمثلة الناس معروف، هذا قريب الوصول إلى العقل والقلب، يأثر يجعله منصاع لك يسلم لك. سادسا، أن يتجنب عبارات الشتم واللعن. ما يصير السائل يسب ويشتم ويخدع ويغلط ويلعن أو يستعمل السخرية والاستهزاء. قلت أنت أصلاً أنت ليس من أهل العلم، أصلاً أنت لا علم لا عقل لك. لا، هذا الأسلوب خطأ، لأن راح يجعلك شنو؟ ضعيف أمام الجمهور. تجنبه. ومما يثير عواطف الغير ويوقظ الحقد والشحناء. إنه الجمهور من يشوفوك أنت بس تسب وتشتم وتلعن يحقد عليك، يصير موقفك ضعيف، يعطف على غيرك المقابل، لأن هذا يفسد الغرض من المجادلة. لازم المجادلة شو تكون؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. سابعا، أن لا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف. يعني أنت من
على طرفين سير المحادثة، يعني ليس قبل
وانت الضعيف لازم هم تقول انه اني شو اسمه اضعف منك او تنصب خصمه. اذا هو طالب حق وانت باطل لازم تطيع الحق، هو صاحب عدل وانت عندك ظلم لازم تطيع العدل وتتجنب العناد بالاصرار على الخطأ. مثلا شخص ثبت انه اني خاطئ مشتبه، لا تبقى معاند الا انا الصحيح وتعلم بنفسك انت خاطئ مشتبه، هذا مو صحيح. راح يظهرك بموضع شنو المغلوبية، ينبغي أن يعلن ذلك ويطلب من خصمه بإنصاف بإلحاح حتى لا يشذ الطرفان عن طلب الحق والعدل والإنصاف. يقول اللي ذكرته حق صحيح صواب عدل وأنا أوافقك به وراح أغير وضعي مثل وضعك ما دام أنت كلامك حق، هذا المطلوب حتى كلا الطرفين يصل إلى الحق والعدل والإنصاف. لكن مع ذلك المصنف يقول هذا الشيء صعب مو سهل، شخص يعترف على نفسه بالخطأ ويقول صعب مو كل الناس تستطيع تفعله، هذا أصعب شيء يأخذ الإنسان به نفسه، لذلك عليه أن يستعين على نفسه بطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى مع المتقين الصابرين. أما كلامنا إن شاء الله في صناعة الخطاب يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة إلى المادة، أنتم مادة.